وجل فيما يأتي ويذر. يسأل الله
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه لا يوجد جيل من أجيال البشرية كلها زكاه الله سبحانه وتعالى غير جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اختصهم سبحانه بالتزكية من بين سائر البشر، فلم يزك جيل إلا هم في مجموع آيات من كتاب الله الكريم، منها قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فكان حريا بنا معشر المسلمين أن نترسم أخبار ذلك الجيل ونقتدي أحواله وننظر في أيامهم، فإن أقوالهم وأفعالهم وفتاواهم تفسير لتربية الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم، وعمل بما علمهم الكتاب العظيم. ولعلنا نقف في هذا اللقاء مع أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي كتب الله له أن يعيش بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم 63 عاما. عاش بعد النبي 63 عاما، أدرك فيها تحولات عظيمة وأمور كثيرة، مرت عليه دولة الخلفاء الراشدين ودولة ملك بني أمية وما صاحب ذلك من تغيرات سياسية واجتماعية وفكرية، وظل بالرغم من ذلك ثابتا على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنقف مع حياته ولننظر كيف كان ثباته. فقد بدأت علاقته رضي الله عنه، وأعني به عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي، أبوه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد بدأت علاقته مع الإسلام منذ أن هاجر مع والده رضي الله عنه إلى المدينة وهو ابن 10 أعوام، وبعد الهجرة أخذ ينهل من تعاليم الإسلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يشهد بدرا وأحدا لصغر سنه وشهد الخندق، وكان رضي الله عنه محاكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله، مترسما كل خطاه حتى إنه يصلي حيث صلى رسول الله وينيخ ناقته حيث أناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته. وأول ما نبدأ به من معالم حياة ذلك الصاحب الكريم هو جهاده، فقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا كثيرا. بدأ بغزوة الخندق، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفته معه غزوة من الغزوات. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حظه من الجهاد عظيما، فكان من ضمن من فتح الله عليهم مصر وشارك في فتوح العراق وبلاد فارس وأذربيجان وإفريقية في المغرب، فقد كان حظه من الجهاد عظيما. ونقف وقفة أخرى معه رضي الله عنه في قيامه الليل، فيحدثنا ابن عمر أنه رأى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا أفزعته، فقصها على حفصة رضي الله عنها فأخبرت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. وبعد هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عبد الله بن عمر عن قيام الليل ليلة واحدة في حضر أو سفر. يحدثنا نافع مولاه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقوم الليل أكثره، ويسأل نافع: هل أسحرنا؟ فيقول: لا. ثم يصلي ثم يسأل: هل أسحرنا؟ فإذا قال نافع: نعم، جلس يذكر الله حتى يصلي الصبح. وكان رضي الله عنه تهطل دموعه كلما سمع القرآن يتلى، ومن ذلك أنه كان جالسا مع إخوانه فقرأوا سورة المطففين فأخذ يبكي عند بلوغ القارئ قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكتب رجل إلى ابن عمر قال له: اكتب لي العلم كله. فكتب إليه ابن عمر: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله سبحانه وتعالى خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم، لازما لأمر الجماعة فافعل، والسلام. وكان ورعا عن تولي المناصب والمسؤوليات، فقد دعاه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى تولي القضاء فأبى عليه، ثم دعاه فأبى عليه، ثم دعاه فأبى عليه، فقال له عثمان رضي الله عنه: أتعصيني؟ قال: لا، ولكنه بلغني أن القضاة ثلاثة: قاض يقضي بجهل فهو في النار، وقاض يقضي بهوى فهو في النار، وقاض يجتهد ويصيب فهو كفاف لا وزر ولا أجر، وإني لسائلك بالله أن تعفيني. وأعفاه عثمان بن عفان بعد أن أخذ عليه عهدا ألا يخبر أحدا، لأنه يخشى إن تسامع أهل الفضل والخير بهذا الأمر كفوا عن الولايات. وكان شديد الحذر في روايته لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا محمد الباقر حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أشد حذرا من ألا يزيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص من عبد الله بن عمر، كما كان شديد الحرص والحذر في الفتيا، فقد جاءه يوما سائل يستفتيه في سؤال فأجابه قائلا لا علم لي بما تسأل، وذهب الرجل إلى سبيله ولم يكد يبتعد حتى أخذ عبد الله بن عمر يفرك كفيه ببعضهما ويقول لنفسه: سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا أعلم، وذلك شكرا لله سبحانه وتعالى أن أعانه على نفسه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. وكان ابن عمر رضي الله عنه جوادا كريما، فبالرغم من أنه من ذوي الدخول وذوي التجارات، إلا أن ماله لا يكاد يبقى في بيته، حتى أنه كسب يوما 4000 درهم وقطيفة. يقول أحد الرواة: إنه رآه من غد يشتري علفا لدابته دينا. يقول: فذهبت إلى بيته أسأل عنه وعن شأن 4000 درهم، فقال أهله: إنه لم يمسي وعنده منها شيء، أما القطيفة فقد لبسها على ظهره ثم عاد دونها، وحين سئل قال: أعطيتها فقيرا. وكان عبد الله بن عمر يلوم أبناءه حين يولمون للأغنياء ولا يدعون معهم الفقراء، ويقول لهم: تدعون الشباع وتدعون الجياع. وكان في سفر مرة فصادف عبدا معه غنم، فقال لذلك العبد: بعنا شاة. قال العبد: إنني مملوك والغنم ليست لي. قال عبد الله بن عمر مختبرا إياه: قل لصاحبها إن الذئب قد أكلها. فقال العبد: فأين الله؟ فقال عبد الله بن عمر: نعم، فأين الله؟ ثم أخذ يبكي واشترى العبد وأعتقه واشترى له الغنم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثنيا على عبد الله بن عمر: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وعن حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منا أحد يفتش إلا يفتش عن جائفة أو منقلة إلا عمر وابنه. لقد كان عبد الله خائفا من أن يقال له يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا. وكان رضي الله عنه يقول: ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزهد رضي الله عنه في الخلافة عندما عرضت عليه مرات عديدة، فقد عرضت الخلافة عليه عدة مرات فلم يقبلها. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه: لما قتل عثمان بن عفان قال الذين حاصروا عثمان لعبد الله بن عمر: إنك سيد الناس وابن سيد الناس، فاخرج نبايع لك الناس. قال: إني والله لئن استطعت لا يهراق بسببي محجمة من دم. قالوا: لتخرجن أو لنقتلنك على فراشك. فأعاد عليهم قوله الأول فأطمعوه وخوفوه فما استقبلوا منه شيئا. ولما انعقد التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أراد الحكمان أن يتفقا على عبد الله بن عمر رضي الله عنه فأبى. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: كاد أن تنعقد له البيعة يومئذ مع وجود مثل الإمام علي وسعد بن أبي وقاص، ولو بويع لما اختلف عليه اثنان، ولكن الله حماه وخير له. واستقر الأمر لمعاوية من بعده لابنه يزيد، ثم ترك معاوية الثاني ابن يزيد الخلافة زاهدا فيها بعد أيام من توليه. وكان عبد الله بن عمر إذ ذاك شيخا مسنا كبيرا، فذهب إليه مروان بن الحكم وقال له: هلم يدك نبايع لك، فإنك سيد العرب وابن سيدها. قال له ابن عمر: كيف تصنع بأهل المشرق، أي كيف تصنع بأهل المشرق إن أبوا أن يبايعوني؟ قال مروان: نضربهم حتى يبايعوا. قال ابن عمر: والله ما أحب أنها تكون لي 70 عاما ويقتل بسببي رجل واحد. فانصرف عنه مروان. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أنبيائه الذين اصطفى، وعلى من على آثارهم اقتفى، أما بعد، فإن من أعظم العبر في حياة عبد الله بن عمر رضي الله عنه موقفه من الفتن. فقد مرت في حياة ابن عمر فتن كثيرة ابتلي بها كثير من المسلمين، ووقف عبد الله بن عمر في كل تلك الفتن موقفا واحدا لم يتغير، فقد اختار الوقوف فيما شجر بين علي ومعاوية، فلم يشترك مع أيهما، وكان معه على ذلك الموقف أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عامر الشعبي: إن الفتنة قامت بين علي ومعاوية فلم يشهدها إلا 17، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ألوفا مؤلفة. ولما جاء ابن عمر إلى عبد الله بن مطيع حينما قام أهل المدينة بالثورة على يزيد بن معاوية، قال له ابن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وظل رضي الله عنه مجتنبا لأمر الفتن حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال: لما اجتمعت الكلمة على استخلاف عبد الملك ابن مروان كتب إليه عبد الله بن عمر: أما بعد، فإني قد بايعت لعبد الملك أمير المؤمنين بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تحرزه عن الفتن رضي الله عنه ما رواه الوليد بن مسلم عن عمر ابن محمد عن نافع مولاه عن عبد الله بن عمر قال: لولا أن معاوية بالشام لسرني أن آتي بيت المقدس فأهل منه بعمرة، ولكن أكره أن آتي الشام فلا آتيه، وإن أتيته خشيت أن يظن أني أتعرض لما في يديه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم معشر الثقلين من جنه وإنسه، إذ يقول عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وأذل اليهود والنصارى ومن شايعهم من أعداء الدين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأيد بالحق إمام المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، إنك ولي ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم ونساءهم وصبيانهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن تؤمن ديارهم وترفع راية الحق في بلادهم، ونخص إخواننا في سوريا أن ترفع عنهم البلاء يا رب العالمين، وأن تنصرهم على من عاداهم وعلى كل من أراد بهم سوءا، وتعلي بينهم شهادة لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، وتؤلف بين كلمة المسلمين في كل مكان، في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي الصومال وفي بورما وفي أفغانستان، وفي كل مكان يقال فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي القدير أذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
عز وجل فيما يأتي ويذر يسأل الله.